أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال: ومنها حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه واله عن قضاء الحج عن ابيها. من الادله التي استدلوا بها على حجيه القياس الظني وحديث الخثعمية، هذا حديث يمر ذكره هنا في الأصول، وفي الفقه أيضا يذكر هذا الحديث. هذا الحديث حديث الخثعمية، هي امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله عن أن قضاء الحج عن أبيها، أبيها المتوفي، قضاء الحج عنه ينفعه أو لا. النبي صلى الله عليه وآله أجابها بأنه إذا كان عليه دين، إذا كان شخص يطلبه، فتسديدها للدين ألا ينفعه؟ قطعا ينفع. إذا كان دين الإنسان للإنسان التسديد والوفاء به ينفعه، فدين الله أحق بالقضاء، فيجب عليها قضاؤه وينفعه أيضا. واضح؟ تقريب الاستدلال بهذه الرواية على حجية القياس، وأن النبي صلى الله عليه وآله قد قاتل وجوب تسديد الدين، قد قاس وجوب قضاء الحج على وجوب تسديد الدين. فكما أن الدين، دين البشر للبشر، هذا واجب القضاء وينفعه، إذن كذلك الدين بين العبد وربه أيضا واجب القضاء وينفعه. في الاستدلال بهذه الرواية على أن النبي قاس هذا الدين على ذاك الدين، وبالنتيجة تكون واضحة. فإذا النبي استعمل القياس في الاستدلال على وفي ثبوت الحكم، فلا إشكال بأن القياس يكون حجة ومعتبرا، وإلا لما استعمله النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو الدليل. المصنف يناقش هذا الدليل بمناقشات ثلاثة. المناقشة الأولى هذا الدليل افترض بأن النبي صلى الله عليه وآله قد أثبت الحكم وهو وجوب قضاء الحج، قد أثبته بالقياس، وهذا لا معنى له، إذ لا معنى لأن يكون النبي صلى الله عليه وآله جاهلا بالحكم الشرعي وغير عالم به، واحتاج في إثباته علما إلى القياس. لا علم. إذا كان المشرع، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله جاهلا بالحكم الشرعي، إذن من هو الذي يكون عالما به؟ ويقول المصنف: ما لكم كيف تحكمون؟ هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية
ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله بالحقيقة ليس قياسا، وإنما هو من باب تطبيق العام على الخاص. فحتى لو تنزلنا فقلنا لا مشكلة في أن النبي صلى الله عليه وآله لا مشكلة في أن يستعمل القياس، تنزلنا عن الإشكال الأول حتى يصير إشكال ثاني. حتى لو تنزلنا عن ذلك نقول بأن الرواية ليس مفادها أن النبي قد استعمل القياس ولا تدل على استعمال القياس، وإنما ما استعمله النبي صلى الله عليه وآله هو من باب تطبيق العام على الخاص. فالنبي ذكر العام وقضاء الدين، قضاء الحج هو خاص، هو مصداق لمن؟ لذلك العام. فسينطبق العام عليه قهرا. بعبارة أخرى، النبي صلى الله عليه وآله ليس في مقام إثبات التشريع والحكم، إثبات تشريع وحكم جديد آخر، وإنما هو تشريع واحد وحكم واحد وهو العام. وأما هذا مصداق لمن؟ لذلك العام. بينما المراد في القياس إثبات تشريع وحكم آخر في الفرع غير الحكم وين؟ في الأصلي، مو هيك؟ هكذا المراد بالقياس. بينما هذه الرواية النبي صلى الله عليه وآله لا يريد أن يثبت تشريعا آخر، وإنما ذكر العام. وما ذكرته الخثعمية مصداقا له فينطبق عليه. فإن قضاء الحج هو دين، وحيث هذا العام، وحيث أن كل دين يجب قضاءه، إذن قضاء الحج يجب، دين يدخل تحت ذلك العام. الخثعمية خفي عليها أن هذا دين، أن هذا مصداق للعام. فالنبي بين لها أن هذا دين، قضاء الحج شبيه دين، بما أنه اشتغلت ذمته بالحج فأصبح شنو؟ دينا عليه. وإذا أصبح دينا كل دين يجب قضاؤه، بل هذا الدين أولى بالقضاء. ليش؟ لأنه دين لله تبارك وتعالى. واضح؟ واضح إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وآله ذكر العام وبين لها بأن هذا مصداق له، كان خافيا عليها أن هذا مصداق. قضاء الحج يخفى عليها أنه دين، فبين لها النبي ذلك، ذكر لها العام وقال لها بأن هذا مصداق له. فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ الدين قضاءه ينفع له لا ينفع، واجب له لا واجب. كل دين قضاءه واجب، كأنه يقول النبي. طب وحيث هذا دين، إذن هذا شنو؟ يجب قضاءه. واضح؟ هاي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة يقول العجيب المصنف، يقول: من العجيب أنه بعض العامة الذين لا يقولون بوجوب قضاء الحج، ولا قضاء الصوم بالنسبة للميت، شخص إذا مات لا يجب قضاء الحج عنهم ولا قضاء الصوم، وهم الحنفية. هذا البعض من العامة وهم الحنفية، من العجيب أنهم يقولون لا يجب قضاء الحج ولا قضاء الصوم عن الميت، مع ذلك يستدلون بهذه الرواية على شنو؟ على حجية القياس. هذا مفارقة عجيب. ليش؟ لأن هاي الرواية عندهم في موردها هي ليست بحجة وليست بدليل، لا يعملون بها. ولو كانت حجة ودليلا يعملون بها لا لوجب قضاء الصوم والحج عن الميت. في موردها هي ليست بحجة وليست بدليل، فكيف يستدل بها على حجية القيام؟ واضح إن شاء الله؟ واضح. فإذا عندنا رواية مثلا نريد نستدل بها على حجية خبر الواحد مثلا، هاي الرواية في موردها خبر الواحد مثلا أخبر بوجوب الجمعة في زمن الغيبة مثلا. خب إذا كنا الرواية هاي في موردها هي ساقطة فهو وجوب الجمعة، لا نقول به ساقطة هاي في موردها، بعد تصبح أن يستدل بها على حجية خبر الواحد؟ واضح إن شاء الله. فهذا من العجيب ومن المفارقة في آرائهم. نفس الرواية يستدلون بها على حجية خبر الواحد بينما لا يعتدون بها ولا يأخذون بها في وجوب القضاء، قضاء الحج وقضاء الصوم عن الميت. قال
أولوية بالجسم بالعلة، ما أولوية بالعلة، ده أولوية بالعلة قضاء، يكون قياس أولوية. إذا علّه قياس أولوية. إذا كان هذا أشكال رابع ده. حتى لو سلمنا به احنا مورد الاستدلال القياس الظني الذي يظن فيه بعلة الحكم بين مقطوع الأولوية، هذا مو محل النزاع والخلاف. طيب، ومنها حديث الخطعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج أينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. قالوا: فألحق الرسول دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء، الحقه في وجوب القضاء وهو عين القياس، الحاقه بذلك في وجوب القضاء هذا قياس، بما ان هذا دين وذاك دين، ذاك يجب قضاؤه اذن هذا يجب قضاؤه، هذا قياس. والجواب هاي المناقشة الاولى انه لا معنى للقول بان الرسول اجرى القياس في حكمه بقضاء الحج، وهو المشرع المتلقي الأحكام من الله تعالى بالوحي، فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج أن يستدل عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هاي مناقشة الأولى. المناقشة الثانية
وإنما المقصود من الحديث قد سلمنا أن النبي لا مشكلة في أن يستدل بالقياس، إلا أن الرواية ليست استدلالا بالقياس، وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته تنبيه الخطعمية، أي على تقدير صحته، أي إشارة أيضا لإشكال آخر كأنما الحديث هو أصلا إيش به أيضا ليس بصحيح وليس بتام سنده. قال تنبيه الخطعمية، أن المقصود من الحديث تنبيه الخطعمية على تطبيق العام على ما سألت عنه، وهو عن العام وجوب قضاء كل دين، إذ خفي عليها أن الحج ما يعد من الديون. فالنبي ذكر لها الكبرى اللي هي واضحة المفروض كل دين يجب قضاؤه، إلا أنها خفي عليها أن هذا دين هو قضاء للحج، لكن خفي عليها أنها يعد دين، فقال لها النبي بأنه هذا دين. إذا كان دين خلص انطبق عليه الكبرى كل دين يجب قضاؤه، إذ خفي عليها أن الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاؤها عن الميت، وهو أولى بالقضاء لأنه دين الله. ولا شك في أن تطبيق العام على مصاديقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام، لأن الانطباق به قهري وليس هو من نوع القياس. القياس المراد به إثبات تشريع جديد في الفرع، بينما تطبيق العام على الخاص واضح لا يراد به تشريع حكم جديد، نفس هذا الحكم العام ينطبق عليه من على هذه المصادر. المناقشة الثالثة، قال ولا ينقضي العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم، عدم وجوب قضاء الحج وعدم وجوب الصوم كالحنفية، ويقول دين الناس أحق بالقضاء. هو يقول دين الناس شبيه أحق بالقضاء، فلا يقول لا بوجوب القضاء الصوم ولا بقضاء الحج، وإنما يقول فقط بوجوب قضاء دين الناس، إذن دين الناس أحق بالقضاء. مع ذلك يستدل بهذه الرواية على حجية القياس، وهي الرواية يقول دين الله أحق بالقضاء. قال ثم مع ذلك ثم يستدل بهذا الحديث على حجية القياس. هذا عجيب. هذا الحديث الثاني وتبين عدم تماميته. الحديث الثالث حديث بيع الرطب بالتمر. سئل أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل أينقص عفوا سأل النبي أينقص الرطب إذا يبس، فلما أجيب بنعم قال فلا. إذن هذا الحديث يتكلم عن بيع التمر بالرطب، أيجوز بيع التمر بوزنه رطبا؟ أنا أبيع 10 كيلوات تمر و10 كيلوات رطب. النبي سألهم قال لهم الرطب إذا يبس صار تمر، يقل وزنه لو ما يقل وزنه؟ إيش قالوا؟ يقل وزنه. إذا كان 10 × 10 بعد ما يبس الرطب يصير 10 × 9 مثلا. النبي من قال له نعم يقل وزنه أجاب قال فلا. إذن يعني فلا يجوز بيع التمر بوزنه رطبا. فلا إذن إذن يعني إذن لا يجوز. هذا طبعا ليش؟ لأن هاي يصير ربا، مو يصير ربا أكثر بيعه بأكثر من وزنه في المكيل والموزون إذا كانا من جنس واحد. قال من جنس واحد الرطب والتمر جنس واحد. المصنف ما ذكر تقريب الاستدلال بهذه الرواية، قد يقرب الاستدلال بها بأنه النبي منع عن بيع التمر بالرطب قياسا عليه في حالة الجفاف، فإنه في حالة الجفاف سيكون وزن الرطب أقل منين؟ أقل من التمر. في هذه الحالة يجوز البيع ولا لا يجوز؟ لا يجوز. فإذن هذه قبل أن يجف أيضا شنو؟ أيضا لا يجوز. فقد يقرب هذا التقريب إن كان مو كلش واضح، لأن هو أصلا يستدل بهذه الرواية على القياس هو وياي. المصنف يناقش هذا الاستدلال ويناقش هذه الرواية بأن هذه الرواية شأنها شأن رواية الخطعمية، في أن النبي صلى الله عليه وآله ليس في مقام الاستدلال بالقياس على الحكم. يجي الإشكال المتقدم بأنه لا معنى لأن النبي يقيس وجهده بالحكم وهو المشرع، ويجي أيضا الكلام المتقدم الإشكال الثاني والجواب الثاني من أن النبي صلى الله عليه وآله هنا في مقام ذكر الكبرى وتطبيقها على من؟ على الصغرى. الكبرى هي أنه كل ما كان موزونا أو مكيلا لا يجوز بيعه من جنسه بأقل من وزنه، هنا في المقام هاي تنطبق باعتبار أن الرطب صحيح الآن مساوي للتمر، إلا أنه لو جس كان أقل، تنطبق عليه هذه الكبرى بأنه يكون بيعه بأقل منين؟ بأقل من وزنه. هذا عندما يكون تمرا يكون أقل وزنا منين؟ من التمر اللي هو الثمن أو المثمن. النبي في مقام ذكر الكبرى، لكن هذا المصداق شوي مصداق شبيه خفي، هذا المصداق شبيه خفي. ليش خفي؟ باعتبار الآن الرطب والتمر متساويان وزنا الآن عند البيع، لأنه بالحقيقة هذا الرطب فيه من السائل اللي راح يجيب يكون مساوي لمن؟ ويكون أقل منين؟ أقل من التمر. فهذا مصداق خفي، لذلك النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبين بأن ترى هذا مصداق لمن؟ مصداق لذلك العام وتلك الكبرى، غايته أن هذا مصداق فيه خفاء. واضح إن شاء الله. قال: ومنها حديث بيع الرطب بالتمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل: أينقص الرطب إذا يبس؟ فلما أجيب نعم قال: فلا إذن. هو أصلا هذا حتى تقرب الاستدلال القياس قلنا شوية بخفاء، شلون تقرب الاستدلال؟ لكن احنا قربناه بهذه الصورة أنه إذا يبس يقبل لا يجوز، إذن الآن هو شبيه فقاس هذه على تلك كأنما هكذا، فهذا هذا مو قياس، هو نفسه هو جثة مو. والجواب أن هذا الحديث على تقدير صحته يشبه حديث الخثعمية، فإن المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصادقه الخفية، وليس هو من القياس في شيء. وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في الباب. هذا الإشكال على كل حديث ثم يذكر إشكالا عاما على كل الأحاديث، أي مناقشة عامة ترد على أحاديث هاي المذكورة والأحاديث التي لم يذكرها. شنو المناقشة العامة؟ لو سلمنا دلالة هذه الأحاديث وغير هذه الأحاديث، سلمنا دلالتها على شنو؟ على حجية القياس. سلمنا هم سندا تاما وهم دلالة تاما على حجية القياس، إلا أن هذا وحده لا يكفي في الوصول إلى النتيجة، لابد من ملاحظة الروايات الأخرى. وبملاحظة الروايات الأخرى نلاحظ أن هناك روايات تدل على عدم حجية القياس حتى عند العامة. هاي الرواية قرأناها سابقا، رواية معاذ، ما قلنا لكم معارض لها رواية أخرى في نفس القضية دلت على عدم الحجية. هناك روايات تدل على عدم حجية القياس، خب هاي الروايات تعارض هذه الروايات، فتتساقط الروايات الدالة على الحجية والدالة على عدم الحجية، وهذا يكفينا احنا في النتيجة. شو النتيجة؟ احسنتم، عدم حجية القياس. ليش يكفينا؟ نرجع لمن؟ نرجع للعمومات الدالة على عدم حجية كل ظن، وهي الآيات الناهية عن اتباع الظن. واضح هذا؟ قال: على أنها بجملتها هاي الروايات معارضة بأحاديث أخر يفهم منها الأحاديث الأخر النهي عن الأخذ بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. هذا هو الدليل الثاني وهو الروايات. الدليل الرابع الذي ذكروه على حجية القياس هو الإجماع. لخص هذا الذكر المصنف تنطبق. بالنسبة للإجماع، المصنف يقول: لا شك ولا ريب أن بعض الأصحاب، أصحاب النبي، بعض الصحابة قطعا استعملوا الاجتهاد بالرأي، اجتهدوا بالرأي قطعا، هذا ما هناك قضايا تنقل، روايات تذكر حتى عند العامة، منها أن عمر بن الخطاب مثلا قال: متعتان في زمن رسول الله، أنا محرمهما ومعاقب عليهما، كانت على عهد رسول الله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما، منها صلاة التراويح جماعة، منها إلغاء الأذان، إلغاء حي على خير العمل في الأذان اللي ورد في علل الشرائع عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: أخبرني لأي شيء حدث من الأذان حي على خير العمل؟ قال: أراد عمر بذلك ألا يتكل الناس على الصلاة، خير العمل الصلاة، ألا يتكل الناس على الصلاة ويدعوا الجهاد، فلذلك حذفها من الأذان. هكذا ورد في علل الشرائع. اجتهادات بالرأي، إلا أن الكلام هذا ما المشكلة قطعا، هذا ثابت، إلا أن الكلام هذا الاجتهاد بالرأي هل هو من نوع القياس، هل هو من نوع الاستحسان، هل هو من نوع آخر؟ وياي، وإن كان المصنف بعد ذلك يقطع يقول هذا مو قياس، هذا حي استحسانات، كما هاي الرواية واضحة شنو هذا إحسان منقيا حذف على خير العمل حتى لا يتكل على الصلاة ويدع الجهاد، هذا مقيا إحسان. مصنف بعد ذلك يقطع يقول هذا استحسان، هذا مقيا. إذا أصاب بعض العامة اللي قال بأنه القياس لم يكن معروفا في زمن الصحابة، بعد ذلك القياس كدليل واضح المعالم ظهر بعد ذلك في القرن الثاني وفي القرن الثالث، وإلا في الصدر الأول مو واضح أنهم شنو استعملوا القياس بوضوح. نعم اجتهاد بالرأي، نعم موجود هذا، وهذا قدر متيقن من البعض، إلا أنه ليس واضح أنه اجتهاد عن أنه شنو قياس. فالكلام هذا أكو إجماع من الصحابة على الأخذ بالقياس، وما في إجماع، نصل بيصب النتيجة إلى أنه لا يوجد إجماع، ويشكل على وجود الإجماع بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول هذا ذكرناه الآن، من أنهم ما تقدم ليس بواضح أنهم عملوا بالقياس. نعم اجتهدوا بالرأي، نعم، إلا أنه واضح هذا قياس مو واضح، بل في بعضها واضح جدا أنه ماذا، أنه استحسان، كما في حذف حي على خير العمل كما ذكرنا في الروح. هذا الإشكال. الإشكال الثاني، لو سلمنا بأن بعض منهم عمل بالقياس، سلمنا هاي مثلا نقول تحريم المتعتين، مثلا نقول هذا قياس، خلينا نقول مثلا لو سلمنا، إلا أن هذا لا يدل على أن الكل عمل بالقياس. حتى يصير إجماع لابد الكل عمل بالقياس. خب عمل البعض هذا ليس شنو كاشفا عن عمل الكل، ليس قرينة على عمل الكل، حتى إذا ثبت عمل البعض بالقياس يثبت عمل الكل فيثبت الإجماع. ما فيش حش، الآن واضح البطلان هذا. فلو سلمنا أن البعض منهم عمل بالقياس هذا لا يثبت ماذا؟ لا يثبت الإجماع المطلوب. خب إن قلت صحيح عمل البعض لا يثبت عمل ماذا؟ عمل الكل، إلا أنه عمل البعض وسكوت الباقين هذا يعني إقرارهم بذلك وتأييدهم له فيثبت الإجماع. واضح؟ عمل البعض بالقياس وسكوت الباقين وعدم ردعهم عنه وإقرارهم له هذا يدل على رضاهم به وتأييدهم له فيثبت الإجماع. إن قلت قلت هذا الإقرار إنما يكون حجة ومعتبرا إذا كان إقرارا للمعصوم، باعتبار أن إقرار المعصوم وسكوته ينحصر في رضاه وتأييد للحكم، وأن ذلك هو الحكم الصحيح، بينما سكوت غير المعصوم لا ينحصر في ذلك لوضوح أن هناك احتمالات كثيرة في سكوت غير المعصوم، منها أنه جاهل بالحكم، ألا يحتمل؟ ها؟ فيحتمل باقي الأصحاب سكتوا عن القياس جاهلين، ما يدرون أن هذا غير جائز حتى يردون عنه، ما يدرون أنه جائز سكتوا، ما يعرف حكمه شنو، يحكم من الخوف ويدري ما يجوز القياس، لأن الخاف خصوصا إذا كان القايس من الحكومة مو يحتمل أنه سكت مداهنة مجاملة، احتمالات كثيرة. يحتمل أنه خجل من سكت إلى آخر من الاحتمالات. ما ينحصر سكوتهم في رضاهم وفي تأييدهم المن لذلك الحكومة. هذا هو الإشكال الثاني. إذا الإشكال الثاني، حتى لو سلمنا عمل البعض، هذا عمل البعض لا يكشف عن عمل الكل. الإشكال الثالث، نقول مو بس البعض شنو سكت وعمل البعض. الإشكال الثالث يقول لا، البعض قد ردع وقد نهى عن الأخذ بالقياس. بعض الأصحاب ردع ونهى عن الأخذ بالقياس، منهم ابن عباس وابن مسعود، بل يقول المصنف حتى عمر بن الخطاب روي عنه الرد عن القياس، فقال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. حتى عمر ورد عنه النهي عن القياس، وإن كان المصنف يقول أظن أن هذا موضوع عليه الحديث، هذا مو له، على كل حال ورد النهي. ونحن يكفينا أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بالحق وهو علي بن أبي طالب قد ردع عن القياس ونهى عنه. فيثبت بطلان الاستدلال بالإجماع على حجية القياس. قال الدليل من الإجماع، والإجماع هو أهم دليل عندهم وعليه معولهم في هذه المسألة، والغرض منه إجماع الصحابة. ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد مو القياس، تفتوياي بعض الأصحاب استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثروا الاجتهاد بالرأي، بل حتى فيما خالف النص تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم، حتى ما خالف النص عملوا ماذا؟ بالاجتهاد. والإنصاف أن ذلك يعني عملهم بالاجتهاد بالرأي لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم، ولكن كما سبق أن أوضحناه لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرتلة. هم اجتهدوا بالرأي، إلا أن اجتهادوا بالرأي هذا قياس استحسان، مو واضح المعالم، ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم، أكانت تأويلا للنص أو جهلا بها بالنصوص أو استهانة بها، ما معروف، بل كان بعض هذا أو كل منين من بعضهم كان بعض هذا شنو جهلا، استهانة، تأويلا، بل من بعضهم هذا كله صدر منه، هم جهلا هم استهانة وهم شنو تأويلا. قال وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه في القرن الثاني والثالث كما سبق بيانه، زمن أبو حنيفة، تميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المصلحة، هناك تطور الاجتهاد بالرأي وشنو صار واضح المعالم، منه قياس منه استحسان منه كذا، أما في الصدر الأول لم يكن واضح هذا. ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا محرمهما ومعاقب عليهما. ومنها جمعه الناس بصلاة التراويح، ومنها إلغاؤه في الأذان حي على خير العمل. فهل كان ذلك من القياس أو من الاستحسان المحض؟ هو اجتهاد بالرأي، إلا أن هذا الاجتهاد قياس أو لا؟ المصنف يقول هذا أكيد هم قياس. قال لا ينبغي أن يشك أن مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء، واضح هي مو قياس، خصوصا هاي حي على خير العمل واضح كما قرأنا الرواية. قال وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم ليست من القياس. وعليه فابن حزم على حق على هذا الكلام متقدم من أن الصدر الأول لم ليس واضح أنه استعمل القياس، فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة، حينما قال في كتابه إبطال القياس ثم حدث القياس في القرن الثاني. ليش في القرن الثاني؟ لأن بالصدر الأول مو واضح أنه استعمل القياس، فقال به بعضهم، فقال به بالقياس وأنكره سائرهم وتبرؤوا منه. وقال في كتابه الإحكام إنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. أما إذا أراد إنكار أصل الاجتهاد، المصنف يقول ابن حزم إذا أراد إنكار أصل الاجتهاد بالرأي من بعض الصحابة وهو لا يريد ذلك قطعا، وهو إنكار لأمر ضروري متواتر عنه. واضح؟ ابن حزم إذا يريد إنكار أصل الاجتهاد عندهم بالرأي هذا مو صحيح، وقطعا ابن حزم لا يريد ذلك. ليش؟ قلنا اجتهاد بالرأي قطعا ثابت عنهم بالصدر الأول، فهو يريد إنكار شنو؟ إنكار القياس عندهم في الصدر الأول، وأنه واضح المعالي لم يكن كذلك. وقد ذكر الغزالي في كتابه المستصفى على كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطع ذكر كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس، إلا لأنه لم يرى وجها لتصحيحها إلا بالقياس وتعديل النص، وليس هو منه إلا من باب حسن الظن. ما الجدار واضح شيء يريد يقول مصنف؟ يريد يقول الغزالي ذكر اجتهادات من الصحابة وما استطاع أن يثبت أن هذه الاجتهادات هي ماذا؟ هي قياس، ولكن لما لم يرى دليلا عليها إلا القياس فش قال؟ إذن هم استعملوا القياس، هم استعملوا القياس. المصنف يقول هذا من باب حسن الظن منه بهم، لأن إذا ما استعملوا القياس هذا يعني أنهم من دون دليل، أنهم حكموا من دون دليل، أفتوا من دون دليل، من باب حسن الظن بهم فقال هاي اجتهاداتهم إما راجعة للقياس، ما هو دليل عليه إلا القياس. واضح إن شاء الله. قال إلا لأنه أي شنو إلا؟ ولكن لم يستطع أن يثبت أنها من نحو القياس، إلا أثبت أنها من نحو القياس. ليش؟ لأنه لم يرى وجها لتصحيحها إلا بالقياس وتعليل، لذلك أثبت أنها بالقياس، يعني ماكو نص إلا وماكو دليل إلا القياس. المصنف يعلق قال وليس هو منه، وليس هذا هو يعني كون هذا قياسا منه من الغزالي إلا من باب حسن الظن، هذا لأنه حسن الظن بالصحابة فهذا ما معقول يفتون من غير حكم من غير دليل. إذن شنو دليلهم؟ القياس. قال وأكثرها لا يصح تطبيقها على القياس، أكثر الاجتهادات اللي أرجعها إلى القياس هذا لا يصح تطبيقها على اليمن على القياس، ليست قياسا. مثل هاي قضيتنا السابقة ما شنو رفع حي على خير العمل، شلون ترجع القياس؟ وعلى كل حال فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن نمنعه أشد المنع لإشكالات ثلاثة كما ذكرنا. الإشكال الأول، أما أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس، أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس مثال، بل في بعضها ثبت عكس ذلك أنها ليست قياسا كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمة، ومثلها اجتهاد عثمان في حرق المصاحف ونحو ذلك. هذا وارد في مصادرهم أن عثمان حرق المصاحف وجمع المصاحف وحرقها. بعض يذكر باعتبار أن المصاحف قراءات متعددة، البعض يقول لأن بعض المصاحف فيها زيادة، البعض يقول بعض المصاحف فيها أحكام نسخت، فيها آيات نسخت، من هاي فهي استحسانة مو قياس. قال وأما ثانيا، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أم على غيره لا يكشف عن موافقة الجميع كما قال ابن حزم، فأنصف ابن حزم أنصف في ذلك، أين وجدتم هذا الإجماع وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتية عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 130 مئة فوق 30 فوق 30 33 أو 30 أو 30 خذ بقية شنو؟ منين جبتوا الإجماع؟ قال منهم 7 مكثرون من 132، 7 مكثرون و13 نفر متوسطون والباقون مقلون جدا ترى عنهم مسألة ومسألة. الإجماع منين جبتوا؟ حاشا ما عدا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها كالصلوات وصوم رمضان، وهذه إجماعهم عليها باعتبار أنها من الضروريات اللي ما تحتاج إلى قياس، ما تحتاج إلى إجماع حتى نثبتها. قال فأين الإجماع على القول بالرأي؟ والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جماعة جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم، وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الأمة والصحابة واتفاق الثلاثة أو العشرة بل العشرين ليس إجماعا مهما كان. نعم، أقصى ما يقال هذا إن قلت أقصى ما يقال في هذا الصدد أن الباقين سكتوا وسكوتهم إقرار فيتحقق الإجماع، ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار، والسر في ذلك أن سكوتهم لا يدل على الإجماع، والرضا أن السكوت في حد ذاته مجمل فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه، فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه واحد واحتمال، إذ قد ينشأ من الخوف أو الجبن أو الخجل أو مداهنة أو عدم العناية ببيان الحق أو الجهل بالحكم الشرعي أو وجه الحكم أو عدم وصول نبأ الفتية إليهم إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم، وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب واحد للسكوت عن الحق. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا، ودواعي إخفاء الإنكار وخفائه كثيرة لا تحد ولا تحصى خصوصا في هذه المسألة. وأما ثالثا، الإشكال الثالث، فإن سكوت الباقين غير مسلم ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية، شخص واحد له شأن في الفتية بيكفي، مو شخص عادي، إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع، فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد؟ وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس وابن مسعود وأضرابهما، بل روي ذلك حتى عن عمر بن الخطاب، وإياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتم أحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وإن كنت مصنف يقول أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه،
لثبوت أنه في مقدمة أصحاب الرأي، مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبة إليه وإلى عصره، طريقة الكلام وطريقة صدر المتقدم. قالوا على كل حال لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتيا بالضد، وهذا قد كان من جماعة كما قلنا، بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود أن انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله تعالى، وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا؟ فإن الإجماع مو بس أنكروا، قالوا مباهل على أن لابد أن يترك هذا الشيء. ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار، كما في الحديث النبوي المعروف، وإنكاره معلوم من طريقته، وقد رووا عنه، هو العام رواية عامية هاي، وقد رووا عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره. لو كان الدين بالرأي بالقياس لكان المسح على الباطن أفضل منين؟ ليش؟ لأن الباطن هذا هو محل مظنة للغبار الوسخ كذا، مو الظاهر. قال وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له إلا القياس أو الاستحسان. الدليل من العقل، هذا يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.